الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الثامنة: حكم إسقاط حق الله وحق العبد. كل ما كان من حقوق الله فلا خيرة فيه للمكلف على حال، وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة. أما حقوق الله تعالى فالدلائل على أنها غير ساقطة كثيرة، وعلاها الاستقراء التام في موارد الشريعة ومصادرها كالطهارة على أنواعها. يعني لا يستطيع أحد أن يسقط الطهارة والصلاة والأكل والشرب واللباس، يقصد الأكل والشرب واللباس المحرمات، يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى من إيه؟ من أكل الميتة، من أكل المحرمات المختلفة، لا يستطيع أحد أن يبيحه. يعني لا يمكن أن يجيز واحد لواحد أن يأكل خنزير أو يبيح له الميتة. دي حقوق الله سبحانه وتعالى لا تقبل تنازلا من أحد ولا تقبل إجازة من أحد، تمام؟ لا عالم ولا غيره ولا مجتهد. المجتهدون ليسوا مبيحين وليسوا حكاما، وإنما هم باحثون عن حكم الله في المسألة. يعني ما المجتهد لا يحكم من قبل نفسه ولا يشرع، وإنما المجتهد اجتهاده هو في البحث عن حكم الله في المسألة، وبالتالي ما هو إلا كأنه شخص له القدرة على التنقيب في الكتاب والسنة ومعرفة حكم الله سبحانه وتعالى، لكن هو لا يبتدي حكما من عنده ولا يستطيع أنه يجيز لأحد. يعني لذلك بعض الناس يأتي للعالم أو المفتي، فإذا أفتى له بفتوى يعني لم تعجبه يطلب منه الترخص، يقول طيب ما فيش مخرج، ما شوفنا مخرج، شوفنا يعني شيء. يعني ما المسألة، هو مفتي، ما هو مبلغ، زي ما قال ابن القيم أعلام الموقعين، يعني عن رب العالمين، بمعنى انهم بيوقعوا لكن عن الله، مش عن انفسهم، ليس بالاصالة عن انفسهم. يعني ولا كان، لو كان عن انفسهم كان ممكن يعني تتحيل معاه شوية او تراجله او تفاصل معاه، يخفض لك، يسهل عليك، مثل ما واحد يكون في دكان ولا شيء، ولا بيبيع بضاعة، لما تكون ملكه ممكن يخفض، لما تكون ملك غيره ما يستطيع، هو وكيل. فنفس الشيء، انت اعطيتني بضاعة وقلت هذه البضاعة تباع بألف، أنا وكيل ما أستطيع أن أتصرف. فهؤلاء وكلاء، ما هم بالمتصرفين ولا لهم حق التصرف، والله سبحانه وتعالى لم يعطيهم حق التصرف في شيء ولا تغيير شيء من حكم إلى حكم. إن الحكم كان حرام يجعلوه مكروه، أو والله واجب يخففوه شوية إلى المباح، لا، ما لهم الإيه؟ ما لهم الحق. ولو فعلوا شيئا من ذلك يعتبر افتئاتا وخروجا عن شرع الله سبحانه وتعالى، يحاسبون عليه، ولهم فيه أشد الوعيد، أشد من غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى لما أتمنهم ينبغي أن يكونوا أهلا للأمانة. فقال لو أعلاها الاستقراء التام في ورد الشريعة ومصادرها كالطهارة على أنواعها والصلاة والأكل والشرب واللباس وغير ذلك من العبادات والعادات التي ثبت فيها حق الله تعالى أو حق الغير من العباد، وكذلك الجنايات كلها على هذا الوزان، ما يستطيع أحد جميعها، لا صح إسقاط حق الله فيها البتة. لكن ما يكون حق العبد، مثلا واحد قتل واحد خطأ، ففيها حق الله الكفارة، وفيها حق المخلوق فيها الدية، حق المخلوق تنازل عنه خلاص الدية. بعضهم يظن ان الكفارة تسقط لما تسقط الدية، وده غير صحيح، لان المخلوق له ان يسقط حقه فقط، فيقول والله خلاص انا الدية دي مش عاوزها، ولكن بالنسبة للكفارة ما احد يستطيع ان يسقطها ابدا عن الشخص نفسه، وده فرق بين حق الله وحق حق العبد. قال وكذلك الجنات كلها على هذا الوزان، جميعا لا يصح اسقاط حق الله فيها البتة. فلو طمع احد في ان يسقط طهارة للصلاة، اي طهارة كانت، او صلاة من الصلاة المفروضة، ابدا ما يستطيع. وكذلك لو حاول استحلال مأكول حي مثلا من غير الزكاة لم يصح شيء منه، ليش؟ لان ده حق الله، وهو ظاهر جدا في مجموع الشريعة، يعني ده ما فيهوش اشكال، يعني الادلة واضحة عليه انه لا يستطيع احد ان يغير ما هو حق الله سبحانه وتعالى، او يسمح بما حرم الله، او يبيح ما اوجب الله سبحانه وتعالى، ما يصح شيء من هذا. قال وهو ظاهر جدا في مجموع الشريعة، حتى اذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العبد لم يصح للعبد اسقاط حقه اذا ادى الى اسقاط حق الله، يعني ان كان في ترابط بين الحقين ف فبالتالي ما يصحش ان العبد يسقط ايه يسقط حقي. زي ما مثلا لو قلنا في مسألة الايه مسألة السرقة لو سرق منك احد شيئا ثم سامحته وعفوت عنه خلاص، لكن لو وصلت الى الامام تمام ما خلاص، لانه هيمسك لحق الله. لذلك صفوان الصحابي رضي الله تعالى عنه لما سرق الرجل منه الشملة وبعدين امسكوه ودوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يده، فصفوان قال خلاص يا رسول الله انا سمحت، قال هل كان قبل ان تأتيني؟ خلاص، مع انه شوف تنازل عن حقه، لكن لان اصبح حق الله هنا على الامام او الحاكم انه ايه يستوفيه خلاص، ما يستطيع انه ايه ولا النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يسامح في حق الله سبحانه وتعالى. وهو طيب، وهو ظاهر جدا في مجموع الشريعة، قلنا حتى اذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العبد لم يصح العبد اسقاط حقه اذا ادى الى اسقاط حق الله، فمن هنا ثبت للعبد حق ولله حق. فاما ما هو لله صرفا فلا مقال فيه للعبد بلا شك، واما ما هو للعبد فالعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك، يعني مش بنفسه او بكسبه لكن بعطاء من الله سبحانه وتعالى، قال والله انا جعلت الحق الفلاني للناس يتنازلون فيه فعلوا هم احرار، زي مسألة الدية زي مسألة القصاص تمام، فممكن يتنازل، لكن من جعل لهم الحق؟ الله سبحانه وتعالى. لا 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 يستطيع، نعم، لانه اصبح ايه لا يبقى القصاص له الحرية حتى لو عند عند الحاكم، يعني الذي يبدو والله اعلم انه بقي القصاص لان الحياة مهمة في الشريعة، فكأنه يعني اعطى الفرصة فيه حتى الى اخر درجة للمسامحة في مسألة الحياة، لانه يتعلق بالموت والحياة، فالشريعة النفس فيها عزيزة، يعني كأنه الشارع لا يريد انه تقتل نفس حتى ولو كانت في مقابل شيء الا بعد ان تستوفى جميع الامور، فابقى مسألة القصاص حتى وان وصلت الى الحاكم، فكأن الله سبحانه وتعالى قال نعم انا لي حق، لكن انا ايضا مبقي هذا الحق بحسب بحسب حق العبد، فان اسقطه اسقط حقي معه تمام، وان لم يسقطه ما اسقطش. بينما في مسائل اخرى هي اقل حالا لم يسقط الله سبحانه وتعالى حقه في هذا ولو اسقطه العبد، زي مسألة السرقة. ليش؟ لانها ليست متعلقة بالحياة او الموت. نعم. قال واما ما هو للعبد فالعبد فيه الاختيار من حيث جعل الله له ذلك، لا من جهة انه مستقل بالاختيار. وقد ظهر بما تقدم آنفا تخيير العبد فيما هو حقه على الجملة، ويكفيك من ذلك اختياره في انواع المتناولات من المأكولات والمشروبات، وفي انواع البيوع والمعاملات والمطالبات بالحقوق فله اسقاطها وله الاعتياض منها، وانما الشأن كله في فهم الفرق بين ما هو حق لله وما هو حق للعباد. وقد تقدمت الاشارة اليه في اخر النوع الثالث من هذا الكتاب والحمد لله. المسألة التاسعة حقيقة الحيل، وجاب حقيقة الحيل بعد بعد الكلام على حق الله وحق العبد، وبعد مسألة حكم اسقاط حق الله وحق العبد، على اساس يقول انه حق الله لا يسقط الا بواسطة الحيل، واسقاطها وجود وعدمه على السواء، يعني بيقول انه لا سبيل الى اسقاط حق الله ابدا تمام، لكن كأن البشر وكأن المجرمين والفساق استطاعوا أن يوجدوا طريقة لإسقاط حق الله في الظاهر، لكن في الواقع والحقيقة أن حق الله لا يسقطه شيء، والحيل لا تزيد الأمر إلا وبالا. قال حقيقة الحيل، المسألة التاسعة حقيقة الحيل، التحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على اسقاط حكم او قلبه الى حكم اخر، سائغ يعني شكله صورته، لكن مش معناه انه سائغ شرعا، او غير سائغ على اسقاط حكم او قلبه الى حكم اخر تخفيفه أو إباحته، هل يصح شرعا القصد إليه والعمل على وفقه أم لا، وهو محل يجب الاعتناء به، يعني يجب الاعتناء به في بيانه وحكمه وتفاصيله، وقبل النظر في الصحة أو عدمها لابد من شرح هذا الاحتيال. إيش هو؟ وذلك أن الله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء، إما مطلقا من غير قيد كما أوجب الصلاة والصيام وكإيجاب الزكاة وكتحريم المطلقة، فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالا في الظاهر أيضا، فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا. ده توضيح المعنى الايه لمعنى الحيلة، ان الله اوجب اشياء وحرمها، يعني يتحيل او يتخذ طريقا معينا لجعل ما حرمه الله مباحا او لتحريم ما اباحه الله سبحانه وتعالى، فهذا من الباطل. يعني وصلت الحيل، كتب بعضهم في الحيل كتابات عجيبة، حتى قال بعضهم ان صح هذا الكتاب او ان اعتقد صاحب هذا الكتاب ما فيه فهو كافر، لان بعضهم يعني وصل في الحيل. والحقيقة اتهم بعض فقهاء الحنفية ببعض تلك الكتابات، ونسب كتاب الى احد فقهاء الحنفية وتقريبا الخصاب او غيره، في كلام خطير، وكان عندي منه نسخة لا ادري اين ذهبت، نسخة نادرة لانه طبع يعني من حوالي 100 سنة او اكثر، نسخة نادرة لكن كان فيها عجائب، تقرأ تتعجب. يعني مثلا يأتي يقول الآن امرأة لا تستطيع أن يعني تتطلق من زوجها، تريد أن يطلقها زوجها وهو يأبى ولا 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 يرضى أن يخالعها، فإيش تعمل؟ ترتد. يعني حل ممتاز، ترتد. فعندما ترتد يفسد النكاح، يبقى النكاح باطل خلاص، لأنه لا يحل المسلم أن يكون في عصمته مرتدة، تمام؟ وبعدين بعد كده إما طبعا ما ترتد هتروح عند القاضي أو شيء، هترتد تمام، هيمسكوها على أساس يقيموا عليها الحد وهيحكموا بفسخ النكاح، تمام؟ وبعدين ترجع تسلم، فتسلم من الإيه من الحد ويطلقونها وقد أصبحت حرة من زوجها. فهذا طبعا يعني حل كفري، نعم، لأنه من أباح لإنسان او من افتى انسان بانه يكفر معناه انه هو يكفر نفسه، تمام. والحقيقة ها بس ده مش اكراه، لا 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 ليس اكراها، هذا الاكراه بمعنى الاكراه انه يعذب على ترك دينه، هو اكراها على النكاح. هي تستطيع ترفع امره الى الحاكم، تستطيع ان تتحيل بحيل اخرى، لكن ليس بحيلة الكفر، لأنه من كفر راضيا مختارا دون إكراه يكفر. يعني لو جاء إنسان في حلقة أو في وسط الناس قال إنه كذا، إنه كافر أو إنه خارج عياذا بالله من دين محمد صلى الله عليه وسلم، هزارا ولا ضحكا ولا لعبا ولا شيء، يخرج من الدين، لا يحل أحد أو لا يجوز إلا واحد والمسدس فوق رأسه، أكفر أكفر هتأقتلك، وتأكد انه فعلا هيرميه، فحينئذ يقول انه كافر او انه او حتى لو سب النبي او سب الله او شيء من هذا القبيل، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، زي ما حصل مع مع عمار وغيره من الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو عادوا فعد، تمام. فده من الاشياء العجيبة، حتى ان يقول بعض العلماء يعني مما يدل على خطورة المسألة، يقولون بان لو جاء انسان الى فقيه وهو الإنسان ده كافر كنصراني أو يهودي وقال أريد أن أسلم، فقال انتظر بعد وقت حتى أنتهي من خطبتي أو درسي، يقول أنه يكفر، لأنه رضي بإيه بتأخير إسلام الرجل. يعني شو مدى فكيف بهذا اللي أفتاه قال لا روح اكفري، يعني فلا شك أنه أولى بالكفر. الثاني كافر، الثاني كافر نصراني أو يهودي، لكن جاء إليك وأنا مثلا في الدرس الآن وجي قال يا مولانا اشتي اعرف الاسلام، انا اشتي ادخل في الاسلام، ايش افعل؟ فعندهم لو انه قال له استنى شوية اجلس بس الان ما خلص الدرس، انه يكفر الفقيه او العالم. ليش؟ لانه معناه انه رضي ببقاء انسان على الكفر، تمام. ولو مات الانسان ده في الايه، في الدقيقة دي ولا في النص ساعة دي، هيموت كافرا وانت السبب في هذا. فايش يقال في انسان تأتي امرأة تقول تريد تتخلص من زوجها فيقول لها ان ايه ارتدي، فده يؤدي الى الردة. فالحقيقة الكتاب ده عجيب، كان فيه اشياء من تلك المصائب، ورد عليه العلماء كابن بطة وغيره في ايه، في كتب في كشف الحيل، وفي كتاب في الحيل جيد كان تقريبا رسالة ماجستير او شبه ذلك علامة دكتور اسمه البحيري او البحري، المهم طلعت عليه قديما من يمكن من 8 سنوات ها، الكتاب ابن بطة اسمه تقريبا ابطال الحيل، اسمه ابطال الحيل بس مش كبير. الكتاب الثاني الحيل واقسامها واحكامها هو تقريبا رسالة ماجستير لدكتور اسمه البحيري او ما شابه ذلك، يعني دكتور مصري هو، وجيد يعني قسم فيه الايه، تكلم عن تعريف الحيل وانواع الحيل واحكام الحيل وادى امثلة فيها. والحقيقة ان الحيل حتى البخاري، الامام البخاري معاه كتاب في ضمن كتب في الصحيح اسمه كتاب الايه الحيل، يتكلم ايه اور الاحاديث اللي وردت في ذم الحيل. وابن حجر لم يقصر في ايه في شرح الكتاب وايه وتوضيح اشكالات الحيل، فهي من الموضوعات المهمة اللي بيلجأ اليها، يعني ما زال يلجأ اليها الناس. والعجيب ان ذكرني مسألة الفقيه هذا باللي بيفعله بعض النصارى عندنا في مصر، بعض النصارى يسلم من اجل الايه، من اجل ان تتخلص من زوجها، يعني انها ايه، وده من اسباب اسلام بعضهن، انه الزواج عندهم النصارى في مصر غالبهم من الارثوذكس، والارثوذكس يعتبروا يعني الايه كانهم الاصوليين، بمعنى الاصوليين اللي هم الايه متعصبين شوية، وعلشان كده نصارى مصر يعتبر فيهم تعصب، معهم يعني مواقع في الانترنت ومعهم بعض فضائيات تجدها في غاية من التعصب، يعني وفي غاية من الايه من القذارة والطعن على النبي صلى الله عليه وسلم والطعن على القرآن، حتى معهم كتيب كده طلعت عليه حاطينه في بعض مواقعهم 25 خطأ في القرآن، تمام. وضحك على العقول، يعني سفيه كتبها لهم جمعها من ايه من اوجه، مع ان دي تلك اوجه موجودة في الايه في اللغة العربية يعني، لكن بيستغل جهل الناس بالعربية، يعني بيستغل جهل الناس بالعربية فيأتي لهم بايه، يأتي لهم ببعض مواضع في القرآن فيها يعني نوع من الايه زي ما تقول من اساليب العربية التي تخفى على المبتدئ، ويأتي يقول اهو اليس هذا بخطأ. وبعدين طلعت عليه ففكرت هل يعني من المصلحة ان اكتب ردا عليه ليس من المصلحة، ما زلت مترددا يعني، لان في تلبيس كبير، بس في بعض الاحيان ساعات الرد يشهر ما لا يستحق، يعني ايه بعض الاحيان بحسب الانتشار، لو انه هل هو منتشر في الانترنت لا ادري. فالمهم فهم متشددون، وعندهم ان الطلاق لا يكون الا بسبب ان ايه حالة الزنا، يعني لا تطلق المرأة او يطلق الرجل الا اذا ضبط احدهما او ضبط احدهما متلبسا في بالزنا، تمام. او اما ان دخلت الاسلام فخلاص اصبحت مسلمة، ما عادش لهم حكم عليها، يعني هتصبح خلاص ما والقانون والدولة ممكن انها ايه تحميها من انها تنفصل عن زوجها لانها اصبحت مسلمة، ونكاح المسلمة للايه للكافر لا يصح يعني. فده ذكرني بالايه ان يجي مسلم او مسلمة ترتد من اجل الايه من اجل الطلاق وكلام زي كده يعني. طب قلنا دي سبحان الله لعلها يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى ان الله يسلط عليها زوجها علشان تسلم يعني، وبعدين ممكن تسلم بغرض وبعدين ينشرح صدرها الاسلام يعني، يعني ممكن الانسان سبحان الله وبعدين يصبح اسلاما صحيحا، يعني كما كان بعض الناس المؤلفة قلوبهم في اول الاسلام كانوا يسلمون من اجل الناقة والبعير والاشياء دي، كان النبي يديله كتير وايه يتألفوا يعني، وما سهم المؤلفة قلوبهم الا من اجل ايه تأليف هؤلاء، وبعدين ما تمر ايام لو قد ايه اصبح محبا للاسلام مدافعا عنه كما ايه كما وقع من بعد ذلك يعني، تمام. نعم لا المفروض انه الردة مبطلة للعقد، مباشرة. ايه مفروض انه مبطلة للعقد. ايه المفروض انها مبطله العقد يعني. لا عادي بقى يبقى يعقد عليها من جديد. ايه لانها خلاص قد انفسخ العقد النكاح ينفسخ بمجرد ردة احد الزوجين. علشان كده في فتوى خطيرة كانت بتصدر في المملكة السعودية، كان الشيخ ابن باز وبعض العلماء كابن عثيمين في مسألة تارك الصلاة، يعني بيدوا فيها كلام شديد. اما بيستفتيهم احد ايش حكم امرأة مثلا تقول ايش حكم زوجي وهو تارك للصلاة او العكس، فقل ان النكاح كده بطل، وانه ده يعني خلاص لو مات او متي ما يرث احدكم الاخر، ولا يدفن في لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين، فيجري عليه حكم الرده كل في كل الاحوال. فمن ضمنها ان النكاح كده ما يصلحش، فبيرجع يقول لها ان نكاحك الان معاه باطل او فاسد، ما يصح انك تمكنيه او تجلسي معه في ايه في مكان فهو كالاجنبي بل اشر، لانه مرتد. ان اصبح هي جالسه مع ايه مع شخص مرتد مش مسلم حتى. تمام نعم. عندهم نعم، نحن لا نقول بهذا، لكن مقصود انه ايه اسمعها منهم يعني. ولا شك ان دي مشكلة كبيرة يعني، لانه نسبة كبيرة من الناس مش يعني نسبة ها من نساء او رجال، وبعضهم يبقى محتار مع الاخر، يجلس يحاول ان ده يصلي والتاني عنيد. يعني اما رجل حاول مع زوجته انها تصلي، او امرأة زوجها لا يصلي وتجلس تحاول معه وتنصحه وهو يعني يأبى تكاسلا او لانه لم يعود على الصلاة. بعضهم كده يعني الصلاة عنده صعبة قوي، يعني تحس انه ايه انه خلاص يعني هيموت لو صلى. صحيح ايه جبل ايه ايه، لانه يعني اعتقد انها مسألة ايه مسألة شيء ان تعود الشيطان انه لم يتعود من صغره. شوف يعني سبحان الله ما من احد تعود في صغره يصلي الا وخلاص ايه يعني، حتى يصلي اداء. في بعضهم يعني يفعل كل شيء لكن تعود على انه يصلي فما يتركش الصلاة. وفي بعضهم يعني عامل زي اللي بيتعلم الشيء على كبر، يتعلم على كبر يترك وبشوية يتكاسل شوية مش عارف ايه. سبحان الله عامل زي النقش على في التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الايه على الماء او كما يقولون. فنفس الشيء بالنسبة للصلاة، علشان كده دي مهمة تعويد الصبي على الصلاة. تعوده خلاص حتى لو فجر تجده يروح يصلي، ليش؟ لأنه تعود على أنه إيه ما يترك الصلاة. فهنا بيتكلم على الحيلة فقال وذلك يسمى حيلة، فهذا التسبب يسمى حيلة تحيلة، كما لو أظله شهر رمضان. طيب يعمل إيه؟ يسافر تمام، أو أراد أن يجمع في نهر رمضان فياخذ أهله يسافروا سافروا إلى الحديدة أو شيء وينزل في فندق بس وخلاص أصبح مفطر، ده لا يجوز. لكن لو كان مسافر بطبيعة الأمر شو الفرق؟ ده مسافر وده مسافر، لكن مسافر لم يتقصد مع عمل فعلا مع مهمة، جاء حد قريبه من الحج، جاء مش عارف جاء من العمرة راح يبارك له راح يستقبله مسافر، ما يمنع أنه يفطر وكذا. وإذا أفطر يجوز أنه يجمع أهله إذا كانت هي مفطرة أيضا. تمام نعم ما في مشكلة إن لم يكن يعيق عن الصلاة. يعني التنزل ها لا 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 جزء من ترك ها هكذا كيف فهمت ها ما يجد شيئا ما ينبغي أن يتعمد، يعني ما ينبغي أن يتعمد شيء من هذا القبيل، بل ينبغي ويرجع على يعني يرجع بعد الجمعة. ثم يرجع الجمعة لا الظاهر أن يعني مع التكرار بلا شك أنها ليست بجيدة، لكن إن خرج ورجع على الجمعة أو صلى الجمعة في طريقه حتى لا تصبح عادة، يعني تمر عليه شهر ما صلى جمعة بهذه الصورة، ولا الله أعلم بقى سنة ولا إيش يعني ده لا يصلح. يعني ده بعضهم ما أصلا ما بيشوف النفع إلا في يوم الجمعة، إيه بعضهم ما بيسمع كلمة حلوة إلا في يوم الجمعة وطول الأسبوع ولا طول الشهر أفلام وتمثيليات وأحبك وتحبيني، وما بيسمع كلمة يمكن تنفعه في يوم الجمعة إنه إيه حديث ولا شيء. يعني جمهرة المسلمين الآن أصبحت ثقافتهم أو معرفتهم من شيئين، من الجمعة ومن الفضائيات، يسمع فتوى في الفضائية أو أنه إيه يسمع كلمة من الخطيب، تمام، ده جل إيه ثقافت يعني، يزيد يحرم نفسه أيضا من الإيه من الجمعة، ففي إشكالية بلا شك. شوف اللي عليه العلماء أن الحيل على قسمين، حيل لدعم الأمر الشرعي، يعني ممكن تتحيل بحيلة لعمل الواجب الشرعي، وحيلة لإبطال الأمر الشرعي. النوع الأول صحيح لا مانع، على سبيل المثال بيجي واحد يقول مثلا أنه هيوزع تركته على أولاده لأنه خايف على البنات أنه يؤكل حقهن، فنقول تمام أحسنت، مكن كل واحد إيه، أعطي كل واحد حقه في يده قبل ما تموت، والبنت حقها تحت إيديها، ده تمام، مع أنه الأصل أنه لا يقسم في حياته، لكن ده نوع من الإيه الحيلة التمام. ومن الحيل اللي كان يعني أيضا لطيفة حكاهن شيخنا القاضي العمراني، أن الرجل أولاده لم يكونوا بررة به، تمام، فأتى بصندوق من الصناديق اللي هي إيه كان المتقدمون تعودوا على أنها إيه يخزن فيها الأموال أو الفلوس ويضع فيها الجنيهات الفرنسي وغيرها من إيه من الذهب أو الفضة، صندوق جميل شكله كويس كده، وإيه ووضع فيه بعض الأشياء المعدنية أو بعض الحجار، وكان كل شوي يفتح فيه ويغلق وإيه ويحافظ عليه ويحطه في مكان وهم إيه يراقبونه، فقالوا أكيد إن فعلا إحنا بنقول أبونا ودى الفلوس فين والأراضي اللي كانت معه، أكيد إن معه في الصندوق ده إيه فلوس، وهو يتعمد إيه كل شوي يفتح الصندوق وكذا يحطه ويخرج، وهم زادوا في بره وطاعته، تمام، واجتهدوا في إيه في الإحسان إليه، وما تشيه يا أبانا ما نأتي لك بشيء نفعل لك شيء أي خدمة أي كذا، إيه لما ارتفعت درجة البر والإحسان عنده حتى توفي، تمام، دفنوه ورجعوا قالوا نفتح الصندوق بقى إيه قد أصبح الصندوق ملكا لنا، وإيه وهم متوقعين الفرنسي والأشياء والبتاع إنها تنهال عليهم، وإذ بالصندوق ليس فيه إلا الإيه إلا أشياء معدنية، تمام، وبعض الحجار وأشياء ليس، ومعها رسالة صغيرة، تمام، كتبها الأب أو خلى أحد يكتبها له إن كان ما يعرف يكتب، قال يا أبنائي أنا لاحظت أنكم يعني قصرتم في بري وده مخالف لشرع الله وأخشى عليكم من النار، لأنه ما تدخلوا الجنة إلا ببر الوالدين، علشان كده فعلت تلك الحيلة وأوهمتكم أني معي فلوس والحقيقة أني ليس معي شيء، وأريحوا أنفسكم وأنكم جزاكم الله خير على البر بي، وإن شاء الله الله يجمعنا في الإيه في الجنة. قاموا ضحكوا قالوا رحم الله أبانا وإيه وخلص، ولو حتى ولو لمصلحته هو، قد هو جلب البر لنفسه يعني، فهو تحيل هذا ليس مذموما يعني، أجبرهم على البر، أجبرهم على البر، أقل الأحوال إن لم يؤجروا على البر لن يعاقبوا على العقوق، يعني هو جنبهم العقوق. أما مسألة نعم أن يؤجروا دي مسألة قد تحتاج إلى نية، لكن كانوا سيعاقبون على العقوق اللي هو كان حاصل، فبالتالي هو جنبهم العقوق. بخلاف رجل آخر قرأت حكايته في كتب الأذكياء أنه كان مولى، أنتم تعرفون المعتق والمعتق، فهو كان مولى يعني إيه لواحد من آل الزبير أو شيء من هذا القبيل، فمرض، تمام، فأرسل لإيه لمن كان سيده، هو المولى من أسفل، فأرسل لمولاه من إيه من أعلى اللي هو المفروض أنه لو مات، وده ما كانش عنده أولاد ولا شيء يعني، لو مات المفروض الإيه المعتق سيرثه، فأرسل إليه فقال أنا شوف أنا ممكن أموت وما لي حد يعني إيه ممكن يرثني غيرك، أنت إيه أنت مولاي أو معتقي، فأنا كنت دفنت بعض الفلوس هنا وكلام زي كده في الغرفة هذه، فيعني علشان تبقى عارف وما إيه ما تضعش عليك الفلوس هذه وما في حد لي غيرك وكلام زي كده يعني. فالتاني قالها والله أن احنا قصرنا في حقك وما قمنا بالواجب وأن احنا مقصرين وكلام زي كده يعني، حسبنا الله وأن الدنيا لهتنا ويعني الواجب علينا ان احنا نتفقدك، ايش تريد ايش كذا، انت مريض ايه تطلب كذا، فالمهم جاب له كل محتاجاته ايه واعانوا لحد ما ايه ما توفي الرجل في ايه في مرضه، وبعدين دفنوا احسن دفن وكذا وكفن تمام ولحد ما ايه ما وراه الثرى ورجع للبيت تمام الغرفة اللي كان فيها علشان يطلع الانتنس ويحفر ويحفر، حفر البيت كله الغرفة كلها ما في شيء، فعرف انها كانت ايه كانت حيلة. قال لعنه الله، والله لولا الايه لولا الاحراج لا اخرجته وسلبت منه الكفن، يعني لولا الاحراج لا خرجته من ايه. فدي حيلة خبيثة، دي حيلة خبيثة. ليش؟ ان كذب كذب ويعني وادعاء وده لا يصح يعني ايه. ففي حيل يعني جيدة وحيل ايه وحيل ليست بجيدة، فما في مانع من الحيل الايه الصحيحة زي الحيلة اللي حيلة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عشان كده العلماء بيأتون في سورة يوسف عند الكلام لما وضعوا الايه السقاية في وضع السقاية في رحل اخيه تمام، علشان وبعدين اين السقاية حق الملك اين كذا ايته العير انكم لسارقون تعالوا لكم، ما يعرفوش اللي هم الايه الحراس والاشياء دي تمام. دوروا فوجدوا السقاية في ايه في رحل اخيه تمام. هو هدف يوسف ايش؟ انه يتحيل لابقاء اخيه وحتى يرجع اخوته وحتى يجتمع الشمس، لانه الان لا يمشوا ممكن ما يرجعوش، وهو اراد الايه لانه تمت الحكاية واراد الله سبحانه وتعالى يعني ايه ان تصل اليهم الموعظة وان يتم التئام الايه الاسرة اللي ظلت مشتتة وظل الايه الفتى يوسف بعيدا عنها. فحان الوقت فوضع السقاية في رحل اخيه، وكان كما يقول بعض اهل العلم في تلك الفترة انه حكم الشريعة هؤلاء ان ايه انه من سرق شيئا يصبح عبدا للمسروق تمام. فده يقال دي كانت شريعة الايه شريعة الملك او شريعة اهل مصر في تلك الفترة. فالان طيب وجدنا في ايه في رحل اخيه تمام، يبقى هذا اصبح بنيامين هذا ملكا يوسف. طيب خلاص يبقى تعالى يعني دي مش هتمشي، خدوا علشان ايه. وبعدين لما خدوا اثر اليه بالايه بالقصة وكلام زي كده، فرح اخوه واحتضنوا بعضه ايه يعني كل شيء من لقاء اخوة مر عليهم عشرات السنين ما ايه لم يلتقوا تمام. ودكم ابتلوا بهذا ايضا، كان ايضا زيادة في ابتلائهم لانهم غلطوا في الاول، فده نوع من الايه ايضا احراجهم امام ابيهم وفضح ايضا ما فعلوه في يوسف، رجعوا تاني الايه ليعقوب قد فقد الولد الثاني حتى يعني صرح لهم ايه يعقوب. المهم فدي تعتبر حيلة من الايه من الحيل الشرعية، والعلماء يأتون عندها ويعني يتكلمون على الحيل وبدأ يقسمونها وكلام زي كده، ويقولوا انه مش كل الحيل الباطلة، الحيل الباطلة هي التي ايه التي تكون ضد الشرع لإبطال حق، اما لإحقاق حق تمام فدي يعني حدث عنها الفقهاء والعلماء استخدموها كثيرا. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب لطيف له اسمه الطرق الحكمية، كتاب جميل جدا يعني في حوالي 200 او 250 صفحة، حكى فيه حيل كثيرة وحكى فيه طرق للقضاة والحكام وغيرهم في التوصل الى الحق. يعني فقال انه مش يعني الوصول الى الحق ليس محصورا بوسيلة معينة بل في طرق متعددة. فحكى من حكاية شرايح ومن حكاية شريك بن عبد الله وقضاة الإسلام المشهورين يعني حكاية أبي يوسف وغيره، قضاة كانوا مشهورين بالذكاء والفطنة وكيف يعني تحيلوا في إثبات حقوق كثيرة. يعني من ضمنها مثلا يقول جاء واحد اشترك رجلان أو كان معهم مال ودفنوه تحت إيه تحت شجرة في مكان معين، وبعدين واحد منهم يعني تسلل وخد المال تمام، وراح صاحبه يدور او راح وانكر انه ايه ان كان بينهما اي شيء. يا اخي احنا كنا دفنا، قال ما اعرف. فراح اشتكى للايه لشريح او لغيره من قضاة الاسلام المشهورين، فقال طيب وكده طيب اجلس جنبي هنا يا فلان اللي هو الايه المشكو منه اللي هو سرق الفلوس، وانت يا فلان روح بس المكان اللي انت ايه دفن تحت الفلوس وشوف كده ايه يعني دور تاني يمكن تحصل. فراح مشي وهو جلس يتشغل بالكتابة والايه والتاني جالس جنبه. فبعد شوية قال يكون الان وصل لحق يوصل، ودوك انكر ان يعرف المكان حتى يعني كان منكر ان في مكان ولا شيء. قال تفتكر ان وصل عند الشجرة الان؟ قال لا ده لسه قدامه مسافة. قال تعالى يا مجرم تعالى. فاقرب الايه اقرب اعترف بالايه بالكلام ايضا عن شريحة او غيره ايضا. ها وقصة الطفل. نعم هذه حكاية مشهورة وردت في السنة انه ايه انه امرأتان كانت لكل واحدة منهم طفل، فجاء الذئب فذهب بايه بواحد من الولدين، فكل واحدة ادعت ان الباقي هو ولدها وان الاخر ان اللي اكل الذئب ولد الاخرى. فاشتكى الى داود فحكم به للمرأة التي ليست بصاحبته. وبعدين لما خرج من عنده مر على سليمان فاحتكم اليه او ايش قال لكم داود فحكوا له، فقال طب انا عندي حل، ما رأيكما ان نقسمه بينكما نصفين او نقسمه نصفين، نصف لك ونصف لها. فالتي ليست بامه اعجبها حتى ايه يعني انها تتسلى بفقد الاخرى ولدها، قالت لا نعم، والاخرى قالت لا بس ادهلها ما خلاص، فعندها ان ولدها يعيش ولا انه ايه ولا ان يكون، فعرف ان ده ايه ابنها فمكنها ايه ففهمناها سليمان فاعطى ايه فاعطى للمرأة اللي هي ايه التي قالت اعطيه للايه للاخرى. كذلك ايضا حكى عن شريح ان رجلا اودى عند اخر مال، تمام، واودى عنده مال وذهب الى الحج، فلما عاد تمام كان في الكيس دنانير، فالرجل مع الوقت ابدلها دراهم، حط مكانها دراهم او انكرها تماما، في بعض القصص انه انكر تماما ايه انكر تماما الوديعة. فذهب الرجل يشتكي الى شريح او الى احد القضاة، يعني لان اتى بقصص كثيرة الحقيقة في الكتاب، فايه التبس عليه قصص شريح بشريك ابن عبد الله بغيرهم من القضاة وهم كثر يعني شاهد في هذا. فالمهم فاشتكى الى شريح وحكى له القصة، قال طيب خلاص انت ايه بعد يومين اذهب اليه وقل له اعطني مالي والا اشتكيتك لشريح ولا تذهب اليه الا بعد يومين. وبعدين مش الرجل وهو ارسل للايه للسارق، قال له يا فلان انا اريد ان اتمنك على شيء، عندي اموال وكذا، هل عندك مكان مناسب وحط عندك الاموال وكلام زي كده، سمعت انك امين. قال ايوه نعم كذا انا سأت. قال خلاص جاهز لايه جاهز مكان عشان اجيب لك الايه اجيب الاموال واحطها عندك، تمام. بعدها راح الرجل قال هتدي الفلوس ولا اشتكي لشريح، قال بس خد واداله الايه واداله الفلوس، لانه لا يروح يشتكيها يعرف شريح مش هي ايه. فبعدين رجع الرجل عند شريح قد اخبره بان الفلوس وصلت، رجع عند شريح قال هدي الاموال وكلام زي كده، قال له اخرج يا مجرم يا سارق اخرج، وايه وامر بصفعه واخراجه، وانه ايه ان كشف امره يعني. وهكذا ايضا قيل ايه اورد حكاية اخرى ان مجموعة من الايه اربع رجال او ثلاثة اودعوا عند امرأة كيسا من المال وقالوا لها لا تعطي لأحد منا الا في وجودنا كلنا، تمام. فالمهم فجاء احدهم ودعا للايه ان الاخرين ماتوا وتحيل على المرأة حتى اعطته الايه اعطته المال، فاعطته المال تمام. وبعدين اختفى بالايه اختفى الرجل هذا بالمال، وجاء الاخرون بقى ايه يطالبون بالمال. فلما قالت اعطيت لصاحبكم انت يعني ايه قالوا صاحبنا فقد ما عاد موجود، كيف انت تدعي ايه شيئا والرجل غير موجود، فبالتالي الان تدينا مالنا ولا اشتكيناك. فقالت ما امشيش عندي المال خده، فاشتكوها الى شريح، فشريح ادرك من الايه من اسلوبهم ايه ان في حيلة على المرأة، فقال طيب خلاص مش انتم اتفقتم على انه ما يرد المال الا في وجودكم جميعا، روحوا جيبوا الرابع حقكم روحوا جيبوا الرابع وتعالوا. وهو هو المفروض انه هارب يعني ادعوا فقده، قال خلاص هاتوا الرابع واحنا نديكم الايه هندي لكم المال. فعرفوا ان هم ايه انه مش هياخدوا شيء فايه فرجعوا ايه تركوا الايه تركوا المرأة. فمع من تلك القصص والحاجات كثيرة تبين يعني كيف الايه كيف والخلفاء ايضا حكى قصص عن بعض الخلفاء كالخليفة كان في خليفة مشهور بالايه بهذه الخليفة المهدي في بعض الاحيان، الخليفة هارون الرشيد ايضا، يعني المهم عدة خلفاء ايضا كان لهم احكام جيدة وفطنة في معرفة الايه، في معرفة اصحاب الايه، اصحاب الجرائم. ايضا من ضمنهم احد الخلفاء جاء الي رجل اشتكى اليه انه ايه، ان زوجته يعني يبدو انها كل ما تاخذ منه اموال او تاخذ منه اشياء تديها العشيق لها او شيء من هذا القبيل. فقال له طيب خذ هذا الطيب، هذا الطيب، اداله نوع من الطيب وادهوله ايه له، وعرف انه هيعطيه ايه لامرأته. واوقف رجل على باب من ابواب المدينة قال اذا شممت من احد رائحة الطيب فهو طيب معين يعني ايه، ما كان بيستعمله الا الخليفة يعني. فالمهم وهو عند الباب شم ايه رائحة الطيب من رجل، فامسك به وذهب به للخليفة. فكان ده عشيق المرأة، فضربوا قرروا بالايه بالاموال اللي خدها والاشياء دي، فايه فاقرب جميع الاموال واداها. فجاء الرجل وارسل استدعى الرجل قال سنرد اليك اموالك كلها اللي خدتها عليك امرأتك، لكن اريد ان تملكني امر زوجتك. قال قد ملكتك. قال هي طالق. فطلقها منه واعطى الاموال، ولانه عرف انها خائنة يعني ما تنفعهش. فدي حكايات كلها بتدل يعني على بعض الحيل الصحيحة، ونكمل ان شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. طيب نكمل، هي باقي جملتين في المسألة. قالوا على الجملة فهو تحيل، على هو بيقول أن فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلا، كما لو أظله شهر رمضان فسافر ليأكل، أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه كي لا يجب عليه الحج، وكالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين بالدين. يعني يجي واحد عاوز يتحيل، عاوز يدي واحد من أولاده بعض المال، فيجي يقول ان ولدي فلان له يعني علي دين، تمام، فيقول اقر واعترف بان ولدي له علي 100,000، وهما هي الا ايه، ما هي الا مال وصية، تمام، فدي حيلة باطلة. وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الاحكام الثابتة شرعا الى احكام اخر بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن، يعني شكله صورته صحيحة لكن هو في الباطن لا يبرئ الساحة، كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الإيه الوضع ده، تمام. المسألة التاسعة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.